نشرت أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان ليوم الاثنين 15 نيسان 2024، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع جاكلين بولس أبو زيد ولينا توما تنفيذ هذه الهجة. طابت أوقاتكم. عناوين النشرة: ميقاتي وأبو حبيب إلى بروكسل الشهر المقبل حاملين ملف النزوح، والجلسة الوزارية التشاورية انتهت إلى الاتفاق على تدابير مشددة، جلسة لمجلس الوزراء في 26 من الجاري، اجتماع لهيئة مكتب المجلس الأربعاء، وترقب لاستئناف المبادرات الرئاسية. بعض الهدوء على الجبهة الجنوبية إثر مناوشات صباحية. مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع مجدداً اليوم، والكنيست يبحث ملف المحتجزين بغزة بطلب من المعارضة. إيران واثقة من عدم الرد عليها، ومسؤول في مكتب نتنياهو: الرد متروك لمجلس الحرب. مؤتمر في باريس لمساعدة السودان إنسانياً. أهلا بكم. الرد الإيراني على استهداف قنصلية طهران في دمشق انتهى، تاركا للمحللين شرح أبعاده وسط تضارب في المعلومات الواردة من إيران حول إبلاغ واشنطن عبر قطر وتركيا وسويسرا باليوم المقرر لتنفيذ الهجوم على إسرائيل. مهما يكن الأمر، فإن الضربة لن تحمل ردا إسرائيليا بحسب مندوب إيران في الأمم المتحدة الذي بدا واثقا، وربما بسبب ما أبلغه الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من أن الولايات المتحدة لن تكون شريكا في أي عملية عسكرية مستقبلية ضد إيران. وعلى الرغم من إعادة الطائرات الحربية التي أقلعت من قواعدها العسكرية للرد على الضربة الإيرانية، فإن سلطات تل أبيب تؤكد أن الاستهداف الإيراني لن يمر من دون رد. واليوم يعقد الكنيست جلسة في خلال عطلته للبحث في ملف المحتجزين بغزة بطلب من أحزاب المعارضة. داخليا ترقب لإعادة تحريك المبادرات ذات الصلة بالملف الرئاسي، في حين استعاض الرئيس نجيب ميقاتي عن جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم بجلسة تشاورية توافقت على تدابير مشددة في التعاطي مع النزوح السوري، على أن يتوجه ميقاتي والوزير عبدالله أبو حبيب إلى بروكسل الشهر المقبل للمشاركة في المؤتمر الخاص بالنازحين السوريين. أما الرئيس نبيه بري فدعا إلى اجتماع لهيئة مكتب المجلس بعد غد الأربعاء تحضيرا لجلسة تشريعية قد تنتهي بإرجاء الاستحقاق البلدي والبداية من اللقاء التشاوري. في جلسة تشاورية حلت مكان جلسة مجلس الوزراء، أكد الرئيس نجيب ميقاتي أن لبنان لا يقبل باستباحة أجوائه ولا يمكن السكوت عن الاعتداءات الإسرائيلية. وفي ملف النزوح السوري طلب ميقاتي من وزير الداخلية التشدد بتطبيق القوانين على جميع النازحين والتشدد مع الحالات التي تخالفها. روني جابي.
فرضت التطورات الداخلية والإقليمية الأخيرة نفسها على السرايا الحكومية، حيث عقد الرئيس نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم لقاء تشاوريا مع الوزراء. ملف النزوح السوري تصدر كلمة ميقاتي الذي شدد على وجوب توحيد الموقف اللبناني أمام المجتمع الدولي، طالبا من وزير الداخلية بسام مولوي التشدد في تطبيق القوانين على جميع النازحين، وقال لابد من معالجة هذا الوضع بحزم واتخاذ إجراءات عاجلة بالتوازي مع تكاثر الجرائم التي يقوم بها بعض النازحين السوريين. وعن الأوضاع جنوبا، أكد ميقاتي أن إسرائيل تحاول جر المنطقة إلى الحرب، داعيا المجتمع الدولي إلى التنبه. أما في الشق السياسي فجدد ميقاتي التأكيد على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، مشيرا إلى أن الحكومة تتحمل المسؤولية ولا تمارس الترف السياسي. وعلى هامش اللقاء كشف وزير التربية عباس الحلبي عن توجه لعدم اعتماد سياسة المواد الاختيارية في الامتحانات الرسمية لهذا العام. أما المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر الذي حضر اللقاء لعرض الوضع التمويني في البلاد، فطمأن إلى توفر المواد الغذائية لثلاثة أشهر.
أنا حضرت الشيء اللي بيتعلق بالوضع التمويني للبلد، عرضت بالأرقام شو متوفر عنا ستوكات بالشركات وبهيدا الموضوع. على مستوى الستوك عنا ثلاثة شهور مثل ما ذكرت، عنا بالمحروقات كمان واليوم عم بتفرخ بواخر، وعنا بالطحين من هون ل 15 يوم، زائد شحنة بكرة بتنطلق بدها 12 يوم بتضاين لشهر ونص.
هذا وسيعقد مجلس الوزراء جلسة يوم الجمعة في 26 من الحالي. من السرايا الحكومية روني جابي، صوت كل لبنان.
إذن الجلسة الشورية انتهت إلى تحديد موعد لجلسة لمجلس الوزراء في 26 من الجاري. وقال الوزير زياد مكاري إن البحث تركز على موضوع النازحين السوريين مع اتخاذ سلسلة تدابير مشددة في هذا المجال.
التوصية إلى مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة تضع منهجيات مسح الأضرار وتحديد الحاجات، وكذلك التقدم اقتراحات لتمويل عملية إعادة الإعمار. ثانياً، شدد دولة الرئيس والمجتمعون على أهمية حماية السلم الأهلي في هذه الظروف الدقيقة. ثلاثة، فيما خص الوجود السوري، بحث المجتمعون في آلية وكيفية تصنيفهم بين نازح وغير نازح، شرعي وغير شرعي، وأوصى بتطبيق القوانين اللبنانية على الجميع دون الأخذ بعين الاعتبار الوظيفة الحالية للنازح. التعميم على المحافظين، إقفال جميع المؤسسات المخالفة، الطلب من النيابة العامة التمييزية عبر وزارة العدل، حصر المراجعات الخاصة بالسوريين بالمدعين العامين الاستئنافيين للحد من التدخلات الحاصلة في هذا الخصوص، البحث في إمكانية معالجة الاكتظاظ في السجون وإمكانية ترحيل السوريين، وجوب تنفيذ القرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات المتعلقة بموضوع النازحين السوريين. رابعاً، تحقق من نواقص المواد الغذائية والتموينية والفيول، توفر سلسلة الإمداد، تبين توفر المواد التموينية اللازمة في هذه المرحلة كحد أدنى ثلاثة أشهر.
نيابياً، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع في عين التين نهار الأربعاء المقبل عند الأولى من بعد الظهر.
في الجنوب، اعتداءات إسرائيلية متكررة على قرى وبلدات الشريط الحدودي، وحزب الله يعلن مسؤوليته عن تفجير لغم على الحدود بإحدى الدوريات الإسرائيلية. حسين معنا.
يخيم الحذر الشديد على طول جبهة الجنوب اللبناني، لاسيما في القطاع الغربي الذي شهد منذ ساعات الصباح الأولى سلسلة غارات بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي استهدفت بلدة الظهيرة بغارتين، فدمرت منزلا، فيما الغارة الثانية استهدفت الطريق العام بين الظهيرة وعلم الشعب، ما أدى إلى قطع الطريق لأكثر من ساعتين، حيث عملت فرق من الدفاع المدني والفرق الكشفية على إزالة الركام وإعادة فتحها. كما شن الطيران المعادي غارتين على منطقة اللبون جنوبي الناقورة، في وقت قصفت مدفعية العدو أطراف علم الشعب والظهيرة ويارين بعدد من القذائف المدفعية، كما قصفت مدفعية العدو ظهر اليوم أطراف كفر كلا بعدد من القذائف. إلى ذلك، وفيما أعلن جيش العدو الإسرائيلي عن إصابة 4 جنود من لواء جولاني، أحدهم بحالة خطيرة جراء انفجار لغم بمركبتهم قرب الحدود مع لبنان، فقد أعلنت المقاومة الإسلامية عن قيام مجاهديها بزرع عبوات ناسفة في منطقة تل إسماعيل المتاخم للحدود مع فلسطين المحتلة داخل الأراضي اللبنانية، وعند تجاوز قوة تابعة للواء جولاني الحدود ووصولهم إلى موقع العبوات تم تفجيرها بهم، مما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيل وجريح. وكان طيران العدو الإسرائيلي شن غارة قرابة 1 فجرا على بلدة صدوقين في قضاء سور، واستهدف محيط ملعب البلدة، وأسفر العدوان عن إصابة عدد من المواطنين ومن السوريين نتيجة تطاير الزجاج والأحجار، وقد تم نقل بعضهم إلى مستشفيات المنطقة، فيما تمت معالجة البعض الآخر ميدانيا. وفي هذه الأثناء، لا يزال الطيران المسير من نوع إمكاي يحلق وبكثافة فوق معظم القرى والبلدات الجنوبية، كما يسجل بين الحين والآخر تحليق للطيران الحربي على مستويات منخفضة ومتوسطة في الأجواء الجنوبية، لا سيما فوق القطاعين الغربي والشرقي. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
نبقى مع الشأن الجنوبي، وبعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن إصابة 4 جنود من لواء جولاني في انفجار لغم أرضي بآليتهم قرب الحدود مع لبنان، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الانفجار استهدف قوة من نخبة جولاني ووحدة يهلوم الهندسية عندما كانت تعمل على السياج في المنطقة الغربية الحدودية. إلى ذلك قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف الليلة الماضية بنى تحتية لحزب الله في صديقين والمطمورة وعيت الشعب واللبوني.
وسط هذه الأجواء تتابع وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بقلق شديد الأحداث والتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط بعد أن وصلت المنطقة برمتها إلى حافة الهاوية. وجددت الوزارة الدعوة إلى وقف التصعيد والتهديد بشن الحرب والأعمال العسكرية الانتقامية بأشكالها كافة والعودة إلى احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، الرادع الوحيد لتجنب تبعات انفجار الشرق الأوسط برمته مما يهدد السلم والأمن الإقليميين. وإلى واشنطن غادر وفد يمثل نواب قوى المعارضة لعقد سلسلة اجتماعات في البيت الأبيض في خلال الأسبوع، وفي وزارة الخارجية ووزارة الخزانة والكونغرس ومراكز دراسات وصندوق النقد الدولي، كما مع مجموعات لبنانية أمريكية. وتهدف هذه الاجتماعات إلى إيصال وجهة نظر المعارضة لا سيما في ملف الحرب في جنوب لبنان وغزة في ظل خطر توسعها، ملف رئاسة الجمهورية وملف النزوح السوري. وسيعقد الوفد سلسلة لقاءات تتعلق بالوضع الاقتصادي المالي والإصلاحات المرتبطة به.
في المواقف اعتبر النائب السابق لرئيس مجلس النواب إلي الفرزلي أن اللعبة في المنطقة هي لعبة ردع، متوقعا أن نشهد قريبا خاتمة الحرب القائمة منذ 7 أكتوبر الماضي. الفرزلي تحدث إلى صوت كل لبنان:
هذا الرد الإيراني الذي وقع أسقط لعبة الردع الإسرائيلية، سيؤدي إلى وضع خاتمة لمسيرة الحرب التي وقعت.
ولكن البعض طرح علامات استفهام، لماذا لم تسجل إصابات؟ لماذا لم تكن الضربة الإيرانية أقصى وموجعة؟
الوجع الذي وجه لإسرائيل هو هذا الرد الواسع بحد ذاته. البطاريات الأمريكية والبريطانية لعبت دور كبير طبعا بمنع هذه الصواريخ بأن تحقق أهداف وتؤدي إلى إصابات، وكانت الأهداف كلها أهداف عسكرية.
وإذا تحدثنا عن إعادة تحريك مسار وقف الحرب والتسويات، ما هو المدى الزمني برأيك؟
أنا أعتقد سندخل بأجوائها في الأيام القليلة القادمة.
طمأن رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس عبر صوت كل لبنان إلى أن كميات الغاز والبنزين متوفرة ولا داعي للخوف، لكنه قال إن الأسعار قد تشهد ارتفاعا إذا ما ارتفع سعر البرميل عالميا.
الكميات المخزون يلي موجود بالمستودعات على كامل الشط اللبناني بتكفي أكثر من 20 يوم، وبالتالي ما في أبدا أي خوف أو أي دليل، خاصة أنه الملاحة البحرية ما اجينا اي خبر انه في توقف او البضاعه بدها تكون بطيئه لتوصل على المرافق اللبنانيه. كمان بموضوع الغاز في عنا مخزون لاكثر من شهر.
ولكن ماذا عن الارتداد الاقتصادي؟
طبيعه الحال الوضع اليوم من الجيوسياسي اكيد مأثر وضاغط على كل الاسعار النفط العالميه، وطبعا لبنان بيتاثر لانه جدول تركيب الاسعار بياخذ
ارتفاع عالمي،
مثل ما عم بينحكى انه يمكن يوصل برميل لل $100، بس هذا يمكن يكون شيء مؤقت رهينة
التطورات في الميدان.
واليوم ارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيها 4000 ليرة، فيما انخفض سعر صفيحة المازوت 1000 ليرة، واستقر سعر قارورة الغاز.
بدعوة من الوزير وليد فياض عقد اجتماع في وزارة الطاقة ضم إلى فياض المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان والمدراء العامين لمؤسسات المياه ومدير الخزينة في وزارة المالية لإطلاق حملة الجباية من الإدارات والمؤسسات العامة للمياه لتسديد مستحقات الكهرباء في الفترة الممتدة من 1/11/2022 تاريخ صدور التعرفة الجديدة لغاية 30/6/2023. ويتوقع أن تسهم هذه المبادرة بإدخال حوالي $50 مليون أمريكي إلى حساب مؤسسة كهرباء لبنان في المصرف المركزي.
فيما يتوقع أن تستأنف لجنة الخماسية نشاطها على خط الملف الرئاسي، تردد أن اجتماعا سيعقد اليوم في مقر كتلة الوفاء للمقاومة بين نواب من الكتلة وكتلة الاعتدال الوطني، التي ستتبلغ من حزب الله جوابه النهائي حول مبادرة الاعتدال الرئاسية. هذا وتردد أن السفير المصري يستضيف في دار سكنه في دوحة الحص اجتماعات سفراء الخماسية بعدد من الكتل النيابية وذلك يوم غد الثلاثاء اعتبارا من 12 ظهرا. أوردت وكالة رويترز أن مجلس الحرب الإسرائيلي سيجتمع مجددا عصر اليوم لبحث الرد على إيران. وكشفت صحيفة إسرائيل هيوم أن الحكومة الإسرائيلية ستنسق مع الولايات المتحدة إذا ما قررت الرد على الهجوم الإيراني. واليوم ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الرئيس جو بايدن نصح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم إعطاء الضوء الأخضر لضربة انتقامية فورية ضد إيران التي أطلقت حوالي 300 مسيرة وصاروخ هجومي على إسرائيل. وبحسب التقرير كان العديد من أعضاء مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي يؤيد شن هجوم انتقامي، لكن تم إلغاء الهجوم بسبب عدم إلحاق الضربة الإيرانية أضرار جسيمة، بالإضافة إلى محادثة نتنياهو مع بايدن. وأشار مسؤول أمريكي عبر وكالة رويترز إلى أن الرئيس بايدن حث نتنياهو على التفكير بمخاطر الرد على الضربة الإيرانية، وإذ نفى أن تكون طهران أبلغت دول المنطقة بموعد الهجوم قبل 72 ساعة. أكد المسؤول الأمريكي أن واشنطن تواصلت مع طهران عبر وسيط سويسري قبل وبعد الهجوم على إسرائيل. في الموازاة ذكرت شبكة NBC نقلا عن مسؤول في مكتب نتنياهو أنه لا يمكن لإسرائيل أن تسمح بهجوم كبير من دون أن ترد، وأن القرار متروك لمجلس الحرب الإسرائيلي.
في المقابل أعلن مندوب إيران في الأمم المتحدة أنه لا يكون هناك رد عسكري إسرائيلي ضدنا. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني مطلع أن طهران أبلغت واشنطن عبر قطر وتركيا وسويسرا باليوم المقرر لتنفيذ الهجوم على إسرائيل. هذا وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عدم وجود تفاهم مسبق مع أي طرف آخر فيما خص رد طهران على الهجوم الإسرائيلي ضد قنصليتها في دمشق، وقال هدفنا من الرد كان تحذير الكيان الإسرائيلي من تداعيات تجاوزه الخطوط الحمر، وإذا أراد مواصلة مغامراته فسنرد بالمثل بشكل فوري وواسع. إلا أن الخارجية الإيرانية أكدت عدم وجود تفاهم مسبق مع أي طرف آخر فيما خص رد طهران على الهجوم الإسرائيلي ضد قنصليتها في دمشق. من جهة ثانية استؤنفت الرحلات الجوية الدولية والداخلية في مطاري الإمام الخميني ومهر أباد بعد أن كانت قد توقفت في أعقاب الهجوم الإيراني على إسرائيل.
واليوم نقلت شبكة ABC عن مسؤول أمريكي رفيع أن 5 صواريخ أصابت قاعدة نيفاتيم وأدت إلى تضرر طائرة نقل طراز C-130 ومدرج ومرافق تخزين. في الغضون أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا استخدمت قاعدتها في الأردن لاعتراض أهداف جوية إيرانية في خلال الهجوم على إسرائيل، مشددا على أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لتجنب تصعيد وإقناع إسرائيل بعدم الرد. وقال المستشار الألماني أولاف شولتز إن الطريقة التي تمكنت من خلالها إسرائيل بالتعاون مع شركائها الدوليين من صد الهجوم الإيراني مثيرة للإعجاب فعلا، معتبرا ذلك نجاحا لا يجب التفريط به وعليه يجب المساهمة في خفض التصعيد. وأضاف شولتز على إيران أن توقف هذا العدوان. هذا وأرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موعدا كان محددا لتنفيذ عملية برية واجتياح رفح جنوبي قطاع غزة. تزامنا دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى إجراء انتخابات فورا لإسقاط الحكومة التي تجلب وستجلب الخراب لإسرائيل. وفي سياق متصل أوضح وزير خارجية بريطانيا أن إمكانية حظر الحرس الثوري الإيراني تبقى قيد المراجعة، وقال سنفرض المزيد من العقوبات ضد إيران.
في آخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى ما يزيد عن 33,790 شهيدا وأكثر من 76,460 مصابا منذ 7 تشرين الأول. واليوم أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد الطفلة ملاك هنيه حفيدة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنيه متأثرة بجروحها لتلتحق بوالدها وأفراد عائلتها. من جهة ثانية أعلنت الأمم المتحدة أن 41% من مساعدتها منعت من الوصول إلى شمال غزة. إلى سوريا، حيث أفاد المرصد السوري بمقتل ضابط وإصابة آخر مقربين من حزب الله في هجوم على موقعهما جنوب الشرق الجولان. وفي سياق متصل، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات جوية على محافظة تعز جنوب غرب اليمن في الساعات الأولى من صباح اليوم. ووفقا لما نشره سكان المحافظة في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد استهدفت الغارات مناطق قريبة من البحر الأحمر.
وفي ضوء التطورات في المنطقة، عبر الكرملين عن قلقه البالغ إزاء التصعيد، وقال إنه لن يكون في مصلحة أي طرف. إلى ذلك، حذرت الوكالة الدولية للطاقة من أن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط يثير مخاطر زيادة التقلب في أسواق النفط، مشيرة إلى أن الضربات الإيرانية على منشآت عسكرية إسرائيلية تمثل تذكيرا جديدا بأهمية أمن النفط.
أعلن التحالف الأمريكي لأجل سوريا والمجلس السوري الأمريكي أن مجلس النواب الأمريكي سيصوت غدا الثلاثاء على مشروع قانون كابتاغون 2، بحسب ما أفاد مسؤول السياسات في التحالف محمد علاء غانم.
يفتتح اليوم في باريس مؤتمر دولي حول السودان في الذكرى السنوية الأولى لبدء الحرب في هذا البلد، ويشمل الاجتماع شقا سياسيا على المستوى الوزاري لمحاولة إيجاد مخارج للنزاع، وآخر إنسانيا هدفه تعبئة التبرعات وتقديم معونة ضخمة لهذا البلد المدمر في القرن الإفريقي. الخارجية الفرنسية أشارت إلى أن الأزمة السودانية إنسانية جيوسياسية، معتبرة أن خطر تفكك السودان وزعزعة استقرار القرن الإفريقي بكامله كبير جدا، وشددت على أن الاهتمام الدولي ينصب على غزة وأوكرانيا أكثر من السودان.
وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر دبلوماسي بأن مؤتمر باريس بشأن السودان يهدف إلى جمع أكثر من مليار يورو للمساعدات الإنسانية. تزامنا، دعا قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد دجلو المعروف بحميدتي المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق بالحرب والانتهاكات، مرحبا بجميع المبادرات الرامية لاستعادة السلام والمسار الديمقراطي. في غضون ذلك، أصدرت الحكومة البريطانية عقوبات جديدة تتعلق بالسودان. إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا صباحا، يتحول مساء إلى غائم بسحب مرتفعة وبداية ارتفاع في درجات الحرارة ابتداء من فترة بعد الظهر.
ختاما، تذكير بالعناوين: ميقاتي وابو حبيب الى بروكسل الشهر المقبل حاملين ملف النزوح، والجلسه الوزاريه التشاوريه تهت الى الاتفاق على تدابير مشدده، جلسه لمجلس الوزراء في 26 من الجاري، اجتماع لهيئه مكتب المجلس الاربعاء، وترقب لاستئناف المبادرات الرئاسيه، بعض الهدوء على الجبهه الجنوبيه اثر مناوشات صباحيه، مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع مجددا اليوم، والكنيست يبحث ملف المحتجزين بغزة بطلب من المعارضة، إيران واثقة من عدم الرد الإسرائيلي، ومسؤول في مكتب نتنياهو الأمر متروك لمجلس الحرب، مؤتمر في باريس اليوم لمساعدة السودان إنسانيا وإيجاد مخارج للنزاع العسكري.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.